أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الوجه الذي ذكره البعض من أنه لعل الحكمة في تأخير إظهار هذا التشريع، وإن كان ثبوتا ثابت في صدر الشريعة وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله، لعل الحكمة في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وآله وأن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة من بعده وجدوا أنهم لو أظهروا هذا التشريع سوف يكون في منفعة السلطة، وحيث أنهم لا يريدون أن يقووا السلطات والحكم الجائر الذي زوى الحكم عن أهله وعن من يستحقه، إذن لم يظهروا هذا التشريع وتركوه إلى الوقت الذي يستطيعون هم أن يستفيدوا من هذا المال ومن هذه الفريضة ومن الخمس في أرباح المكاسب. وإلا فيما يتعلق بخمس غنائم دار الحرب فإنه شرع قرآنيا، وكذلك فيما يتعلق بأمور أخرى. إذا كل الخلاف على ماذا؟ على خمس أرباح المكاسب. إذا على هذا الأساس أخر لهذا الغرض. هذا الكلام أعزائي الواقع أنه كلام لا أستطيع أن أقول عنه إلا أنه غريب في بابه، وذلك أنه أول ما يرد النقض بغنائم دار الحرب. وكان المفروض إذن هذا التشريع أيضا لا يشرع. لماذا؟ باعتبار أن غنائم دار الحرب لمن تكون؟ تكون للسلطة، وهم يعلمون أن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كل هذه الإمكانات التي سوف تتحقق من فتح البلدان غير الإسلامية، فبدل من أن تصل إلى أهل البيت وإلى من يستحقها لتقوية الدين تذهب إلى ماذا؟ إلى حكام الجور. إذن أول نقض يرد هو أنه لماذا إذن شرعوا ما يتعلق بخمس الغنائم؟ لأنها في النتيجة ما غنمتم فلله ولرسوله ولذوي القربى. ولذي القربى، هذه ذوي القربى الآن وصلت بأيديهم أم لم تصل بأيديهم؟ وأساسا والدليل على أنه هذه لم تصل بأيديهم أنه إن شاء الله تعالى في بحث تحليل الخمس ما كان لنا فهو لشيعتنا، واحدة من الوجوه التي ذكرت لتوجيه أخبار التحليل قالوا أن المراد منها ما وقع بأيدي المسلمين وما وقع بأيدي الشيعة وكان لهم فيها حق من غنائم ماذا؟ من غنائم دار الحرب، لا أنهم حللوا شيعتهم في زمن الغيبة من خمس أرباح المكاسب، وإنما ما كان قبل ذلك باعتبار أنه كانوا يفتحون البلدان، وكان ينبغي ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو ماذا؟ فهو لهم. وهذا وصل بأيديهم أو لم يصل؟ لم يصل. إذن اختلط مال المسلمين وخصوصا أموال شيعتهم بما لهم فيه حق، فحللوا بلحاظ ما كان لا بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ ما سيأتي. هذه إحدى الوجوه المتعددة التي ذكرت لعويصة روايات التحليل، لأنه مسألة التحليل أيضا من الروايات العويصة في هذا الباب، وهي أيضا مرتبطة بأرباح المكاسب بخصوصها، وبحثها سيأتي إن شاء الله. إذن أعزائي نقضا هذا، بل نوسع دائرة النقض، خلوا ذهنكم، نوسع دائرة النقض، نقول أنه كان ينبغي بناء على هذا الفهم الذي ذكره السيد الهاشمي والذي ذكره السيد الحكيم سيد محمد سعيد، بناء على هذا الفهم كان ينبغي أن لا يظهر النبي أي تشريع يؤدي أن يكون في صالح ماذا؟ تقوية حكم الظلمة من بعد. لماذا فقط خصوص أرباح المكاسب؟ لماذا فقط هذا الحكم؟ عشرات الأحكام وعشرات التشريعات المالية والعبادية والاجتماعية والسياسية التي هي قوام الإسلام بها، كلها هذه جيرت واستفيد منها لماذا؟ ها؟ لتقوية النظام الظالم أو السلطة الظالمة والغاصمة بعد رسول الله. إذا كان رسول الله يعلم أن بعده سيحدث هذا واتخذ تدبيرا، ما هو التدبير؟ أن لا يقول بالخمس حتى لا يستفيد منه من يأتي بعده من الظلم. لماذا فقط باب الخمس؟ كان هناك عشرات التدابير الأخرى كان ينبغي ماذا؟ أن يتخذها، ينقض على ذلك. هذا من حيث النقض، ولا أريد أن أطيل أعزائي. وأما من حيث الحل أعزائي، التفتوا لي جيدا إلى هذه القضية، لأنها قضية محورية مبنائية أساسية، وهي أن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسب ما نعتقد ويعتقد كثير من علماء مدرسة أهل البيت، أنهم كانوا بإعلام الله سبحانه وتعالى يعلمون ما سيقع عليهم بنحو شخصي وعلى الأمة من الحكام بنحو عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. والروايات في هذا كثيرة جدا. هسه على الخلاف الموجود في بحث علم الإمام أنهم كانوا يعلمون بالفعل أو أنهم متى شاءوا أن يعلموا أعلمهم الله، اللي احنا اصطلحنا عليها علم بالقوة، لا علم ماذا؟ بالفعل. عبارة أخرى، كان الطريق مفتوحا أمامهم لمعرفة ما سيحدث بعده. هذا أولا، سواء على المستوى الشخصي أنهم يقتلون يستشهدون، ماذا يجري عليهم، ماذا يجري بعد رسول الله، ماذا تفعل السلطات، ماذا يفعل الحكام، كل هذه التفاصيل الاعتقاد الموجود أنهم كانوا يعلمون. السؤال المطروح في علم الكلام، خلوا ذهنكم يمي جيدا، وهو من الأسئلة المحورية مو فقط في هذا الباب، في كثير من الأبواب، أن أهل البيت أو النبي صلى الله عليه وآله قبل أهل البيت، هل كانوا يتعاملون مع الحوادث ومع الأشياء ومع الأشخاص من خلال ما هو ظواهر الأشياء أو من خلال ما يعلمونه من العلم بالأمور الواقعية في اللوح المحفوظ؟ على أي أساس كانوا يتعاملون مع الناس؟ على الأساس الأول أو على الأساس ماذا؟ على الأساس الثاني. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه المسألة، وهو أنه واضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا أقل في باب القضاء كان يقول: إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، ولعل الذي حكمت له حكمت له بقطعة من النار. يا رسول الله، يعني لا تعلم؟ يقول: لا، لأن هذا العالم عالم التكليف، عالم الظواهر، لا عالم ماذا؟ لا عالم اللوح المحفوظ، لا عالم الواقعيات، له حساب آخر. ولذا تجد بأنه كان يتعامل مع جميع من حوله، مع أنه كان يعلم المنافقين أو لا يعلم المنافقين. حذيفة بن اليمان، هذا صحيح البخاري وهذه كتب القوم، يقول أنه كان يعرف المنافقين ماذا؟ فردا فردا، فردا فردا. بإخبار من؟ بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف تعامل معهم؟ تعامل معهم على أساس ما يعلمه منهم من بواطنهم وواقعهم، لو تعامل معهم بحسب ما هو الظاهر منهم، تعامل معهم حسب الله. السؤال الآن، أنا لا أريد أن أتخذ موقف كلامي من المسألة، أنا أسأل أصحاب هذا الرأي الذي قالوا أنهم بحسب علمهم كانوا يعلمون أنه سيقع كذا وكذا وكذا وفعلوا كذا لأجل أن لا يقع ماذا؟ كذا. على أي أساس كانوا يعلمون؟ كانوا يعلمون ذلك على أساس ظواهر الأشياء؟ لو كانوا يعلمون ذلك على أساس بواطن الأشياء وبما هو في اللوح المحفوظ، أي منهم؟ إن قالوا أنهم تعاملوا مع الأشياء على أساس الظواهر، وعلى أساس الظواهر بعد لا معنى أنهم كانوا يعلمون ما سيحدث بعد 100 سنة ومئتين سنة، وأن بني أمية ماذا يفعلون، وأن بني العباس ماذا يفعلون. إذا خلي نلغي هذا الحكم، إظهار هذا الحكم إلى 150 سنة، هذا هو ما ظواهر الأشياء. هذا العلم بما سيحدث إلى 150، هل ما ظواهر الأشياء؟ وإن قلتم كانوا يعلمون ذلك بحسب الواقع، لا، هاي القضية استثناء أهل البيت بعد هذه القضية لا، حاولوا أن يعملوا التدبيرات اللازمة حتى لا تقوى السلطة من بعدهم. مولانا الجليل إذا كان الأمر كذلك كان ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوء الأدب منا ولكنه مقتضى هذا الكلام، كان ينبغي أن يتخذ تدبيرا حتى لا يصل هؤلاء من بعده إلى السلطة والخلافة. هذا هو الأهم، أن يقطع أمامهم أن لا يأخذ الخمس بعد أن يصلوا، أو أن لا يصلوا إلى السلطة، أيهما أهم؟ إذا يريد أن يتخذ تدبير واقعي على حساس ما، على حساس ماذا؟ ما يعلمه مما سيقع بعد ذلك، كان ينبغي أن يتخذ أي تدبير. بينكم وبين الله يتخذ تدبير، هسه هذا خلي يصير حاكم وظالم ويحرف الأمة، خلي يفعل، ولكنه خلي أمنع منه فد 10% من القضية المالية، وإلا موارد مالية أخرى موجودة، الزكاة موجودة، غنائم دار الحرب وكلها موجودة، فقط ماذا؟ فقط هذا البعد الخاص أمنعه. كنت تقول، والتدابير كانت ممكنة يكون في علمك. يعني لو أنه التفتوا لي جيدا، هذه قضية أنا أضعها بأيدي الأعزة ويدخلوا إلى تحقيقها وبحثها، لو أن النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما يعلمه ماذا سيفعلون من بعده كان قد أعلن نفاق من سيأتي بعده من هؤلاء، كان يمكنهم أن يتسلطوا على الأمة ولا يمكنهم بعد. هذا ما فعله في الحكم وفي أبناء الحكم، فما استطاعوا أن يتسلطوا على الأمة إلا نعم بعد 60-70 عام في مسألة الحكم، عندما لعنه، تعلمون الروايات صريحة وصحيحة في هذا المعنى، هذه سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، المجلد أعزائي المجلد السابع، القسم الثاني من المجلد السابع، في رق ذيل الحديث 3240، قال: ليدخلن عليكم رجل لعين، يعني الحكم ابن أبي العاص. والروايات التي في ذيلها كثيرة جدا أعزائي، يقول أحدها: سمعت عبد الله بن الزبير يقول وهو مستند إلى الكعبة: ورب هذا البيت لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه صلى الله عليه وآله. ماذا ولد؟ ولد المروان وعبد الملك بن مروان وأولاد عبد الملك بن مروان إلى آخر القائل، والوليد و و و و إلى آخره، هؤلاء الذين رآهم رسول الله أنه ينزون على منبره ماذا؟ كالقردة، وهي الشجرة الملعونة في القرآن. هذه روايات صريحة، ولذا واقعا هؤلاء أساسا لم يجرؤوا، الحكم ما جرأ أن يبقى في المدينة حتى في زمن الأول والثاني، يعني ما استطاع نعم استخدمه من؟ ها؟ استخدمه الثالث باعتبار أنه سطوة الأمويين بدأت تقوى فاستطاع أن يدخل. وبيني وبين الله إذا كان رسول الله يريد أن يتخذ تدبيرا حتى لا تقع الأموال في أيدي من بعده، كان أفضل أن يتخذ تدبير حتى هؤلاء ماذا؟ ها؟ أن يتخذ التدبير ما ورائي، وإلا التدابير الظاهرية اتخذها رسول الله. وهو أصر على علي، أصر على خروج ماذا؟ جيش أسامة. هذه التدابير الظاهرية حاول أن يفعلها رسول الله، ولكن أنتجت أو لم تنتج؟ إذن كان ينبغي أن يتحول بتعبيرنا إلى ماذا؟ إلى خطة للطوارئ، يعني يبني على علمه ما ورائي. وجد بأنه هذه التدابير الظاهرية نفعت أو لم تنفع؟ لم تنفع. إذن لابد أن يتخذ خطوة ما ورائية، خطوة واقعية، خطوة بحسب ما يعلمه منهم. ولكن فعل رسول الله ولم يفعل، لم يفعل أعزائي. وإذا لم يفعل لماذا تتوقعون على ما هو أهم من الخمس؟ رسول الله لم يفعل ذلك، فما هو ما بالك بما هو دونه؟ ها؟ فما هو دون الخلافة؟ ما هو أهم من الخمس؟ الخلافة. ولم يعمل فيها رأيه بحسب ما يعلم، فلماذا أعمل رأيه بحسب ما يعلم فيما هو ماذا؟ في مسألة فرعية جدا. ها؟ من أقول فرعية باعتبار أنه الموار، بدليل أنها ليست، لم تكن مسألة الخمس في أرباح المكاسب مهمة، أنها أثرت على مسألة الغصب والخلافة وانحراف المسيرة أو لم تؤثر؟ ولم تؤثر. هذا إشكال آخر، وهو أنه هذا نقض للغرض. منع وامنع، امنع هذا الطريق. أكو ماذا؟ 10 طرق أخرى لتأمين هذه الحاجة. لابد عندما يفعل أمرا ماذا؟ يكون مفيدا ونافعا في تقليل الانحراف، في رد الانحراف، في الوقوف أمام الانحراف. ولكنه هذا الذي فعلوه عليهم أفضل الصلاة والسلام على فرض التسليم بهذا الأمر، تحقق منه أو لم يتحقق؟ يعني وقف أمام الانحراف وأمام الظلم وأمام التسلط أو لم يقف؟ ولم يقف. إذن ما فائدته أنهم لا يبلغوا هذا؟ إذن هذا الوجه أيضا مولانا أتصور من باب ضيق الخناق، وإلا هؤلاء الذين قالوا بهذا الوجه أجل من أنهم واقعا أن هذه المسألة الخطيرة بهذا المستوى يتعاملون معها بهذا المستوى من البحث. وبهذا يتضح أعزائي للإخوة جملة، أخرج للبحث وأرجع. وبهذا يتضح للأعزاء للإخوة، انظروا كيف أن المسائل الكلامية تؤثر على ماذا؟ على عملية الاستنباط الفقهي. هؤلاء الذين يتصورون أنه يمكن للإنسان أن يكون فقيها من غير أن يكون متكلما، هم في وهم كبير. هناك 10 المسائل، 100 المسائل الفقهية لا يمكن أن تعطي فيها رأيا إلا أن يكون لك مبنى ماذا؟ مبنى كلام. وهذا الذي قلناه فيما سبق، أننا لا نعد الفقيه فقيها إلا إذا كان مفسرا، ولا نقبل الفقيه فقيها إلا إذا كان متكلما. وإلا إذا لم يكن، نعم على مستوى هذا المتعارف في حوزاتنا العلمية أنه فقاهة، ولكنه على مبانينا أنا لا أقبل هذه الفقاهة إلا إذا كانت قائمة على أسس قرآنية تفسيرية وكلامية. نعم فقد واحد يقول لا، أصلا لا علاقة له، قد الإنسان يجهل القرآن ويجهل التفسير ولا يقرأ أي شيء ومع ذلك يكون ماذا؟ يكون فقيه. هذا مبنى بعد، ولكن أنا ما أعتقده هو هذا. إلى هنا بحمد الله تعالى أعزائي، لا أريد أن أطيل الكلام مع الأعزة في هذا المجال. انتهينا إلى من هذه الآية المباركة، فتحصل إلى هنا من بحثنا لهذه الآية، وهي آية سورة الأنفال، وهي أن هذه الآية أما الدعوة الأولى فيها وهي شمولها لأرباح المكاسب فهو غير تام، إن لم أقل لا دلالة فيها فلا أقل أن هذه الآية مجملة من هذه الجهة فيما يتعلق بأرباح المكاسب. ها، والعائق الأساسي الذي أمامها هو هذه التساؤلات، وهو أنه إذا كانت هذه الآية لها ظهور يشمل أرباح المكاسب أيضا، إذن فلماذا لم يلتفت إليه أحد ولم يعتنى به كما اعتني في خمس ماذا؟ غنائم دار الحرب. هذا أولا. وثانيا، أن نفس هذه التساؤلات التي أشرنا إليها يبين لنا بشكل واضح أن هذا أن هذه الفريضة وهي وجوب الخمس في أرباح المكاسب لم يصدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإلا لو صدر منه عليه أفضل الصلاة والسلام لوجدنا اعتناء بها على مستوى التشريع، مو على مستوى الجباية والأخ. أنا لا أصر على أنه لا بد بالضرورة أن النبي كان ماذا أن يبعث من يجبي، لا، لعله في زمان تشريعه لا يوجد أغنياء، جيد، ولكن بعد ذلك ماذا؟ في زمان الأول، في زمان الثاني، في زمان الثالث، في زمان أمير المؤمنين، في زمان الأئمة 150 سنة، لماذا لم يرد أي ذكر لخمس أرباح المكاسب؟ يعني بالنحو الذي نحن وجدنا عندما تعرض له الإمام الصادق وما بعد ذلك، وجدنا أنه صار محور أبحاث ماذا؟ محور أبحاث الشيعة، ألم يكن كذلك؟ وجدنا أن هناك اهتمام كامل. لماذا لم يهتم بهذا الإمام السجاد؟ مع أنه الإمام السجاد كان محتاج إلى هذا الخمس أو مو محتاج إلى هذا الخمس، وأيضا كانت يده مقطوعة من بيت مال المسلمين، لا طريق له إلى ذلك، تلك الأموال إلى بيت المال، كان يحتاج إلى ماذا؟ فقراء الشيعة، إدارة الشيعة، الإمام الباقر، الإمام الصادق. ثم بعد ذلك نجد تأكيده بدأ من زمان الإمام الرضا والجواد وغير ذلك. إذن هذا يكشف لنا كما أنا معتقد وبيانه سيأتي، أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمن الإمام الحسين، في زمن الإمام السجاد، واقعا الشيعة لم تتوسع ذلك التوسع، وأعداد الشيعة لم تصل إلى ذلك العدد الذي لا يمكن تأمينها بطرق جنبية، ولكن عندما بلغنا عصر الإمام الصادق وما بعد ذلك أساسا الشيعة صاروا ماذا؟ طائفة واتجاه ومذهب ولهم أتباع، بدأوا يخيفون ماذا؟ يخيفون الدول، وهذا يحتاج إلى إدارة، خصوصا وأنه أكو إقصاء لهم من السلطات ماذا؟ الحاكمة، لا يعطونهم لا في المجال التجارات والصناعات والدولة والإمكانات أبدا، كما هو المتعارض الآن في الدول التي لها موقف من الشيعة والتشيع، أنتم تجدون أنهم يعطون لهم مجال أو لا يعطون لهم مجال، ويحتاج إلى تأمين. ولهذا تجد أنه الظاهرة اشتدت مسألة الخمس وأخذ الخمس وبعث الوكلاء وكذا في زمن الجواد والرضا، وأنتم نعلمون أن الطفرة التي حصلت في زمن الإمام الرضا للتشيع كانت واسعة جدا، ولذا تجدون حالة طردية، كلما اتسعت دائرة التشيع كلما زاد الاهتمام ماذا؟ بموضوعة الخمس ومفردة الخمس في أرباح المكاسب. وهذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك تاريخيا سنشير إليه. إذن أعزائي، إلى هنا الدليل الأول ما هو؟ القرآن والسنة النبوية المباشرة. الدليل الأول غير تام لإثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب. أؤكد أن المعركة أين الآن؟ أين؟ في أرباح المكاسب، يعني النوع الثالث، لا النوع الأول ولا النوع الثاني، لا غنائم دار الحرب ولا تلك التي تحصل من غير ترقب وجهد وكذا، ذاك له حديث بعد ذلك سيأتي. حديثنا في النوع الثالث من المال وهو أرباح المكاسب، يعني الإنسان يتوقع الربح الخسارة، يكسب يذهب إلى التجارة، هو هذا البحث الذي الآن هو متعارف. الدليل الثاني من الأدلة التي ذكرت، إذن بعد الآن بعد أنا لا أحتاج أن الكلمات عندما يأتون الأعلام إلى هذا القسم وهو وجوب الخمس فيما زاد في أرباح المكاسب ونحوها فيما زاد عن فاضل المؤونة، بعد الآيات دلت عليها الروايات، بعد الآيات دلت عليها ماذا؟ أولا الآية ماذا؟ غير دالة أولا، وثانيا أنه لم يدعي أحد أن النبي صلى الله عليه وآله شرع خمس أرباح المكاسب بحسب ولايته التشريعية، كما شرع ركعتي الرباعية الأخيرة أيضا لم يدعي أحد، ولا يوجد أي دليل على هذا لو ادعى أحد، لأنكم تعلمون احنا قلنا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله له هذه الصلاحية، وذكرنا مصاديق كذلك كثيرة لهذا فيما يرتبط بالديات، فيما يرتبط بالصلاة، فيما يرتبط بالحاج، فيما يرتبط بالسعي، كلها كانت ماذا؟ أحكام تشريعية صادرة عن النبي، ولكن لا بعنوان أنها أحكام ولائية، بل بعنوان أنها أحكام ماذا؟ ثابتة، جزء من الشريعة. ولم يثبت أن النبي أوجب الخمس في أرباح المكاسب بهذا النحو الذي أشرنا إليه، لم يدعي أحد، وإذا ادعى أحد لم يوجد عندنا أي دليل يثبت هذه الدعوة. الدليل الثاني أعزائي هو الإجماع. طبعا عندما نقول الإجماع هنا أعزائي مو مرادي فقط الإجماع المنقول، لا، مرادنا الإجماع ماذا؟ المحصل، يعني عندما نراجع كلمات الأعلام ونستقرئها نجد أنهم أجمعوا. هنا أنفذ مقدمة لابد أن أذكرها للأعزة وإن كانت واضحة في أذهانهم ولكن للذكرى، وهو أنه عندما نقول أعزاء إجماع مرادنا إجماع المتقدمين، ها مرادنا إجماع افترض المحقق وعلامة ومجلسي، لا لا لا، متأخرين لا أبدا، مرادنا إجماع علماء عصر الغيبة، يعني أن الفقه عندما أخذ لباس الفقه الاستدلالي، بس إما قبل عصر الغيبة بقليل أو مع عصر الغيبة في عصر الغيبة الصغرى ثم بعد عصر الغيبة الصغرى إلى زمن المفيد الطوسي المرتضى الصدوق، اللي هؤلاء كانوا تقريبا ماذا؟ قريبو العهد من ماذا؟ من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن الشيعة التي عاصرت من؟ عاصرت أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، فلا يذهب ذهنكم أبعد من ذلك. ادعي الإجماع في كلمات هؤلاء، والتتبع أيضا يثبت، يعني هم يوجد إجماع منقول وهم يوجد إجماع ماذا؟ محصل. أنا أشير إلى بعض هذه الكلمات أعزائي حتى يتضح للأعزة، وتفصيله بعد الأعزة يرجعون، بعضها أنا أشير، وإلا كل الذين عاصروا ذلك الوقت تقريبا ادعوا هذا الادعاء. الأول أعزائي ما ورد في كتاب الانتصار للسيد المرتضى، لهذا اللي موجود أنا عندي منشورات الشريف الرضي في مسائل كتاب الخمس، هناك فيما يجب فيه الخمس مسألة يقول: وممن فردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب، هو هذا البحث مكاسب، ها التفتوا لي، مغانم لا وما يدل، وإنما ماذا؟ لفظة المكاسب. ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد وجهات قسمته. إذن هذه الفتوى، أما كيف يقسم مسألة جديدة. إذن عنوانه واضح أن سيد المرتضى يقول: وممن فردت به الإمامية، كأنه هذه من مقومات المدرسة أهل البيت من مقومات مدرسة الإمامية القول بوجوب الخمس في أرباح ماذا؟ في أرباح المكاسب. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما ورد في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي اللي هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، المجلد الثاني أعزائي في صفحة 118 من الكتاب، المسألة 139 من كتاب الزكاة. قال: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء. يا فقهاء، فقهاء أهل السنة والجماعة، بأي قرينة؟ قال: دليلنا إجماع الفرقة. إذن الدليل الأول لوجوب الخمس في أرباح المكاسب بعد إخراج المؤونة ماذا؟ إجماعه وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك. هسه هذا الاحتياط خلوه إلى جانب، الآن نحن في الأدلة الاجتهادية لا في الأصول العملية، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمته ماذا؟ خلاف. ليطبق قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. هسه هذا موضعها أو لا؟ هسه هذا بحث آخر، الآن مو محل كلامي هذا المعنى. وهذا هو الشيخ الطوسي اللي هي كما قلنا من هذه المرحلة. وهذا أيضا ما أكده الجواهر في الجواهر في المجلد أعزائي 16 اللي هي دار الكتب الإسلامية في الصفحة 45، هذه عبارته. يقول: الخامس مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات بلا خلاف معتد به أجده فيه. عشان مورد لا يوجد خلاف في المسألة، وهذا معناه أنه تتبع، هذا مو منقول بعد، بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه، بل في ظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما ذلك، بل أرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضا، بل في الأخيرين من الأربعة دعوى تواتر الأخبار. هذا دليل آخر، هذا هو الدليل الثالث أو الرابع الذي سيأتي بحثه. إذن المسألة ماذا؟ المسألة واضحة لا خلاف فيها. وأما من الأعلام المعاصرين الذي أشار إلى المسألة سيد الحكيم في المستمسك في المجلد التاسع أعزائي في صفحة 515، قال: على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا. سأبين لماذا يعبر الشهرة كادت أن تكون إجماعا، لأنه أكو من المتقدمين في ذاك العصر من نسب إليه الخلاف، مثل من؟ مثل ابن الجنيد وابن أبي عقيل. ولذا تجد بأنه أساساً السيد الحكيم ماذا؟ العبارة يجعلها هكذا: شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً. لذا يقول بعد ذلك: بلا خلاف، وعن السرائر أنه كذلك عندنا بلا خلاف، ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابني الجنيد وأبي عقيل، ابن الجنيد وابن أبي عقيل. جيد، إذا تبين طبعا هؤلاء من ذيك الطبقة، يعني عصر الغيبة الصغرى وما هو حولها، ولذا خلافهم يدل يضر ماذا؟ يضر بالإجماع. ولذا السيد الحكيم يحاول أن يتخلص من خلافهما بأن يقول ماذا؟ التفتوا لي جيدا، ماذا يقول؟ يقول: اللذين لا يقدح خلافهما في الإجماع. ليش سيدنا يقول؟ باعتبار هذول عادة مخالفين، احنا هو اللي هذول عادة مخالفين وهو ما نعتني به. هذا لا اعلم اي وجه علمي هذا، اذا صار فد واحد شوية يخالف اكثر من اللازم اذا جنوا لا اعتداد به. هسه على اي اساس؟ لان البحث بحث علمي، ده يخالف. هاي نص عبارته انا ماذا اقولها من عندي. قال: اللذين لا يقدح خلافهما في الاجماع لكثرة خلافهما في المسلمات. إذا تبين الآن على هذا المبنى اللي يذكره أحد كبار فقهائنا المعاصرين، أنه إذا وجدتم واحد هواية ينقنق بالمسلمات، هذا بعد يعتنى به أو لا يعتنى به؟ والله ما أعرف هذا شلون مبنى، لا أفهم هذا المبنى. الكلام أنه أساساً يوجد عنده دليل، نحن مع الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندما تعبيرنا بدأ ينقنق في المسلمات أو يتأمل في المسلمات، هذا لأنه يكثر التأمل والإشكال في المسلمات. إذا ماذا؟ ها، خرجوا لا اعتبار به. أي منطق علمي؟ على أي الأحوال، هذا منشأه، هذا اللي عبر على المشهور شهرة عظيمة: كادت تكون إجماعاً. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى خلاف هذين العلمين. ولكن عندما نصل أعزائي إلى العلامة في المختلف المجلد، نعم، الثالث، اللي هي هذه طبعة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، مكتب الإعلام الإسلامي، في المجلد الثالث صفحة 185، هذه عبارته بالضبط. يقول مسألة 141: المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس. التفتوا لي جيدا، المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات، لا ماذا؟ لا الإجماع. فكيف التوفيق بينهما في جملة واحدة أعزاء؟ لا تنافي بين ما ذكر من الإجماع وما جاء في كلام العلامة من ماذا؟ من الشهرة. لماذا؟ لأن هؤلاء بحسب اعتقادي لم يلتفتوا إلى نكتة، وهي تارة أن البحث في أصل وجوب الخمس في أرباح التجارات، وأخرى أن البحث في أن زمن في زمن الغيبة هذا الوجوب موجود أو لماذا ليس بموجود. في المسألة الأولى يوجد إجماع لا خلاف بين فقهاء، في المسألة الثانية يوجد ماذا؟ خلاف. ذهب المشهور إلى وجوبه ولم يعملوا بروايات التحليل، وذهب جملة من الأعلام إلى ماذا؟ ومنهم ابن الجنيد. ابن الجنيد ما مناقش في المسألة الأولى، وإنما مناقش ماذا؟ ها؟ في المسألة الثانية. ولكن السيد الحكيم تصور أنه ده يناقش ماذا؟ في المسألة الأولى في الأصل. أحسنتم، ليس الكلام في مناقشة ابن الجنيد وابن أبي حقيل في المسألة الأولى، وإلا لا خلاف على المسألة الأولى، وأن أن الخمس في أرباح المكاسب من الأمور الثابتة تشريعها عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إنما الكلام، كل الكلام، أن هذا كان مختصا بزمان حضورهم، أم يشمل ماذا؟ زمان الغيبة أيضا. ذهب المشهور إلى أنه لا، كما هو واجب في زمان الحضور هو واجب ماذا؟ في زمان الغيبة. وذهب ابن الجنيد، التفتوا جيدا، وذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل على أن هذا مختص بزمان ماذا؟ بزمان حضور الأئمة. أما في زمان الغيبة فهل يجب أو لا يجب؟ قالوا لا يجب. ولذا نفس السيد الحكيم أيضا عندما وصل إلى هذه المسألة نقل عبارة هذين العلمين، قال: مع أن محكي كلام الأول في المعتبر هكذا ينقل العبارة وبعد أن ينقل العبارة ويقول وهو غير ظاهر في الخلاف، واقعا غير ظاهر في الخلاف، لأنه هو لا يناقش ماذا؟ لا يناقش من المسألة الأولى. ثم يقول ومحكي كلام الثاني هكذا، وقد قيل وهو أيضا غير ظاهر في الخلاف. إذا كان الأمر كذلك سيدنا، لماذا تقول لا يقدح خلافهما في الإجماع؟ قل أساسا هؤلاء ماذا؟ ده يخالفون في مسألة غير المسألة التي هي محل الكلام. محل الكلام الآن في وجوب الخمس في أرباح المكاسب. نعم، إذا ثبت الخمس في أرباح المكاسب نطرح مسألة ثانية، وهي أنه ثابت فقط في زمان الظهور أو مشتمل تشمل ماذا؟ ها؟ زمان الغيبة. بأي دليل؟ بروايات التحليل لا تشمل زمان الغيبة. بأي دليل لا تشمل؟ بروايات التحليل. هنا أيضا المشهور ذهب إلى أنها ثابتة لا في زمان الحضور فقط، بل في زمان ماذا؟ الغيبة أيضا. هسه هذا الإجماع أعزائي إجماع تام أو ليس بتام، مدركي أو ليس مدركي، يمكن الاستناد إلى مثل هذه الإجماعات كدليل أو لا يمكن؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.